لم أسبق الهدي الحديث.
معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الكذب. والأحرم متمتعا بالعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج لأن هذا أفضل الأنساب. ولكنه لما ساق الهدي من الكلب لزمه أن يبقى على إحرامه قد أحرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والهدي ولم يتمكن من أدخال العمرة إلى الحج لأنه ساق الهدي. هذا معنى الحديث أنه تمنى أن يكون لم يسبق الهدي من أجل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لأن هذا أفضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ إذا شكي هذا المماطل إلى غير الحاكم كصديقه أو أهله فهل يجوز ذلك أم أنه من الغيبة المحرمة؟
إذا كان يذكر لحالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه وينصحه يؤثر عليه يؤدي الحق هل وقل لك أن تطلب حقك لأن يؤثر عند الحاكم أو عند واسطة من الوسائل أو عند إنسان له عليه إمرة أنه يلزمه كأبيه أو وليه لا بأس بذلك المهم أنك تتوصل إلى حقك. نعم.
فضيلة الشيخ ما هي شروط من حقوق الإعتاق؟
هذه عند المحاكم يعرفون. نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الصراف التي بموجبها يأخذ المشتري وصل في نفس المجلس بزداد القيمة؟
هذا غائب. إذا كانت المجوهرات ذهب أو فضة فلا يجوز إلا التقابض في المسجد. إذا بيعت بنقود ذهب أو فضة وبيعت بنقود أو بجنسها من الذهب أو الفضة فلا بد من التقابض في المسجد. أما إذا كانت المجوهرات ما هي ذهب ولا فضة إنما هي بلاتين ولا مجوهرات ثمينة غير الذهب والفضة فلا بأس من السماع ولو تأخر الثمن ولو تفرق ولم يقبض الثمن هذا ما يدخله الربا. نعم. الحاصل أنه إن كانت المجوهرات ذهب وفضة فلا بد من التقابض بالنقود إذا بيعت بالنقود. إن كانت المجوهرات غير ذهب ولا فضة كالألماس مثلا والأحجار الكريمة والأشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التبرك قبل قبض الثمن. نعم. لأنها لا يدخلها الربا. نعم.
فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأموم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام؟ هل يسلم معه أم ماذا يفعل؟
نعم يسلم معه. إن كان ما بعد قام للركعة التي فاتته ويسلم معه يسجد معه لكن ما يسلم. إذا كان الإمام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه لكن إذا سجد يسجد معه. أما إن سلم وقام يظن أنه ما هو ثابت ولا درن عليه سجود وقام فإن سجد الإمام قبل يعتمد قائما يسجد معه هذا لا يحدث. إن كان يدري إن على الإمام سجود ثاني وهو ينتظر ويسجد مع الإمام سواء قبل السلام أو بعد السلام ولا يجوز أن يسجد. إذا كان ما يدري إن على الإمام سجود ثاني وقام لكن الإمام سجد قبل أن يعتمد المسبوق قائما فإنه يرجع ويسجد مع الإمام ثم يقوم للإمام بما فات. أما إذا اعتمد قائما فإنه يستمر يحصل على سجود السهو. نعم.
فضيلة الشيخ سافرنا لأداء العمرة وكان معنا أختي وحاضت أثناء السفر ولم تحرم من ميقات نجد ثم بعدما طهرت من الحيض ذهبنا بها إلى التنعيم فأحرمت منه وأدت العمرة فهل فعلنا هذا صحيح وهل يلزم أختي شيء؟
إن كانت ناوية للعمرة يوم قبر الميقات ناوية للعمرة ولم تحرم ظنا منها أن الحالة لا تحرم وأحرمت من دون الميقات فعليها فدية، عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة أو الإحرام من الميقات. أما إن كانت يوم قبر الميقات هي ما عزمت على العمرة أن لا تجري متقطرة ما عزمت على العمرة وإنما عزمت بعد ذلك أن تحرم من المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات إلا إذا كانت في مكة إنها تخرج إلى التنعيم تحرم من الحل.
فضيلة الشيخ، إذا وجد البائع ماله بعينه عند المفلس وقد نقص هذا المال وقد رضي البائع بهذا النقص هل له أخذ هذا المال؟
لا، لأن الثمار للبائع أقول المال الآن ما هو للمفلس، المال صار للغرماء فلا يجوز ما دام خبط شيئا من ثمنه فلا يجوز له أن يرجع فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق زيادة العدد بالرابعة والخامسة؟
هذا بدعة، أيجد الزيادة على ثلاث، الزيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق أو غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين، الزيادة على ثلاث بدعة، هذه آخر حد الثلاث. نعم.
فضيلة الشيخ، اشتركت مع مجموعة من الشباب بمبلغ من المال لبناء خلل ثم بيعها وهذا يستغرق سنتين، والسؤال كيف أؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟
المال دخل في المباني ما في زكاة الآن، إلى ما يحتاج المباني إذا نجدت فإنها عرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها، من عرضها للبيع بعد نهاية استلامها يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. أما وهي أثناء البناء ليس فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بفتنة المحيا والممات؟
فتنة المحيا فتنة الدنيا بالأموال والأولاد وفتن الشهوات والشبهات، فتنة الممات ما يعرض للميت عند الوفاة، يعرض للميت عند الوفاة يأتيه الشيطان وقد يلقينه أشياء فيموت عليها مرتدا عن الإسلام فيتعود من هذا من الفتنة عند الموت، لأن بعض الناس قد يموت على غير الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله، الإنسان يسأل الله اسم الخاتمة، الاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم.
فضيلة الشيخ، عبارة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟
هذا حديث لكنه ما هو صحيح، حديث ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كل ما يؤكل لحمه يجوز اقتناء جلده؟
لا، كل ما يؤكل لحمه وهو مدفع إذا دفي زاد استعمال جلده مطلقا، وإن كان ميتا يجوز استعمال جلده بعد الدبر بعدما يذبح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل المسافر في صلاة العشاء مع الإمام المقيم وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟
ما يدخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب، صلي المغرب أولا فإذا فرغ منها يدخل مع الإمام فيما بقي في صلاة العشاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كفالة الدعاء قائد هذه البلاد تعد من الدعوة إلى الله؟ وهل يحصل للكفيل من الأجر مثل ما يحصل للداعية؟
هل يحتاج إلى تكفل إذا عرف صحة الواقع وأن هذا الداعي يدعو إلى الله وأنه قائم بالعمل العقيدة السليمة ويؤدي الواجب؟ هذا طيب، يحصل له من الأجر مثل أجر الداعية، إن جهز غازيا فقد غزا. أما إذا كان ما يدري ولا يعرف الشخص ولا يعرف أعماله ولا يعرف عقيدته هذا ما يدري، لا يجوز له فيه مال وما يدري عن واقعه وعن عقيدته وعن عمله وعن
لا. وغيرة الشيخ، هل تبليغ المدير ببعض تقصير الموظفين أو المعلمين أو الظلم الذي يقع منهم يدخل في الغيبة المحرمة؟
لا ما يدخل، هذا من باب المناصحة ورفع الظلم. كل ما كان في رفع الظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة. الغيبة إنما هي إذا كان في التشاحن والتفكر لأعراض الناس ولا يترتب عليها مصلحة راجحة، هذه هي الغيبة. أما إذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وإنكار منكر لا يسمى غيبة، يسمى نصيحة، يسمى إنكار منكر، يسمى دعوة إلى الله. نعم في هجر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجمع للعامل بين المرتب الشهري ونسبة المئوية من الربح؟
ما يصح هذا. المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد، ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية، الربع، العشر، الخمس، هذه هي المضاربة. أما أنه يأخذ راتب ويأخذ نسبة من الربح، هذه ما صارت مضاربة، صارت إيجارة. هذه هي الإيجارة. يصير العامل أجير، إذا أخذ راتب صار أجيرا وليس شريكا، فلا
له راتب فقط. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، فهل معناه أنه ليس للغرماء المطالبة بعد ذلك حتى لو أصبح فيما بعد غنيا؟
هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكن الله أعلم أنه ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ليس لكم إلا ذلك في الوقت الحاضر، ولا يمنع هذا أنه إذا استغنى يسدد بقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، بل على أن الموسر إلى أيسر يسدد معنا، لكن يسامح المطالبة وقت العسرة فقط. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، المراد به الله أعلم في الحال، يعني في حال في حال قضاء الديون عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، اتفاق بين النساء هل يترتب عليه حد أو تعزير؟
تعزير. الاتفاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب، وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة. إذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة، وهو جريمة معصية كبيرة، ويجب أن تعذر النساء بالتعذير القليل الذي يمنعهم من ذلك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، قطع المنازعة هذا في اللغة، سمي صلحا لما فيه من الصلاح الذي هو ضد الفساد. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقدة بين متقاسمين يتوصل بها إلى إصلاح بين متقاسمين، هذا تعريف الصلح عند الفقهاء، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح والإصلاح بين الناس من أفضل خصال المسلم، أنه يسعى للإصلاح بين الناس قال تعالى والصلح خير، وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم. قال وتعدل بين اثنين صدقة، وذلك لأن الله يطفئ نار العداوة بين المسلمين بسبب الصلح، ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم لبعض. فهو مشروع بالكتاب وبالسنة، أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم وفي قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال تعالى في الزوجين يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إلى غير ذلك. وأما في السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، وأجمع العلماء على مشروعية الصلح وأنه قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه وينفع إخوانه المسلمين. فالمصلح ضد المفسد، المصلح ضد المفسد، أو يصلح بين المسلمين. وأما اليمام والمغتاب والمنافق فإنه يفسد ما بين المسلمين، والله يعلم المفسد من المصلح. حتى إنه أبيح الكذب الذي هو من أشد المحرمات، أبيح استعماله لأجل التوصل إلى الصلح. ليس المصلح بالكذاب، فيجوز أن تستعمل الكذب بين الطرفين لأجل الإصلاح بينهم، تقول فلان يحبك وفلان يريد الإصلاح معك ولا يرضى به، له ما قال الكذب، له ما قال الكذب من أجل أنك تمتص ما في نفسه على أخيه ويخضع للإصلاح. فيجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، لأن مصلحته أرجح للمفسدة الكذب. بل هذا لا يسمى كذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، مما يدل على مكانة الصلح في الإسلام. والصلح ينقسم إلى أقسام، القسم الأول الصلح بين المسلمين والكفار، يجوز أن يقع الصلح بين المسلمين والكفار إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية. فإذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح، أو كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار، يجوز للمسلمين ويجوز لولي الأمر أنه يتصالح مع الكفار حتى يجيب الضرر والخطر عن المسلمين. أما إذا كان الصلح فيه غضاضة على المسلمين فإنه لا يجوز. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، السلم هو الصلح، ودام المسلمين فيهم قوة فإنهم لا يجوز أن يتصالحوا مع الكفار، بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله. أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز أن يتصالحوا على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة، يجوز هذا لما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين. هذا واحد. الاسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العاهلة من المسلمين. إذا حصل قتال بين المسلمين بين طائفتين من المسلمين، كل واحدة تقاتل الأخرى وهم مسلمون، يجب الإصلاح والتدخل. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا يجوز أن نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكشوفي الأيدي، يتدخل بالصلح. فإن تم الصلح الحمد لله، وإلا وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الفئة المظلومة، أن ينضموا إلى الفئة المظلومة ويقاتلوا معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح. الثالث، قسم الثالث من أنواع الصلح، صلح بين الزوجين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فيجوز للزوجين أن يتصالحا فيما بينهما إذا حصل نزاع. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا يترك الزوجان في خصام إلا في هدم البيوت، تشتيت الأسر، وقطع قطيعة الأرحام. فيجب التدخل في الإصلاح بين الزوج. أولا يجب على الزوجين أن يصلح بينهما، فإن لم يكن ذلك فيجب على الحاكم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أن يشكل لجنة يسمى بالحكمين من عضوين، عضو من أهل الزوج وعضو من أهل الزوج، وينظرون في الموضوع إما باجتماع أو بالتفريق بينهما. هاي يترك الخصام بين الزوجين يستمر. القسم الرابع الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح بين المتخاصمين في أمور مالية أو أمور معنوية. اثنان من المسلمين بينهما خصومة في مال، فيصلح بينهما القاضي يعرض الصلح عليهما، فإن لم يقبل أو لم يقبل أحدهما فالقاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي، لكن قبل أن يحكم بينهما يعرض الصلح. فإن تم فالحمد لله، وإلا فإن القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده الزبير ورجل من الأنصار في أرض أو في نسيل، في نسيل، عرض الصلح على الأنصاري فلم يقبل، حينئذ حكم عليه، حكم عليه بالحكم الشرعي. هذا الإصلاح في الخصومات في الأموال، وهو محل البحث هنا، هو موضوع الباب هنا، هذا القسم هو موضوع هذا الباب. وقد يكون تكون الخصومة في أمور معنوية، حجاجات نفسية بينهما، شحنة بينهما، ما في مال، ما في تنازعون على مال، ما في شحنة بينهما، هذا يبغض على وينفر منه، فيتبقى المسلم بينهما بالإصلاح وإزالة الجفوة بينهما. هذا من أعظم، تقول الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هو الحالق. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا القسم الذي هو الإصلاح في الخصومة على نوعين: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. صلح عن إقرار هو الحق الثابت، يجري الصلح بينهما، بين من عليه الحق ومن له الحق، هذا يسمى الصلح عن إقرار. صلح عن إنكار كان يكون يدعي واحد على الآخر والمدعي مانع بينه، يبي يجر هذا الخصم إلى المحاكم وإلى وهو ما عنده، لا يعترف أن عنده شيء ولا يقر أن عنده شيء، يقول بدل ما إني أروح للمحاكم يتعبني أتصالح أنا وياه، هذا يسمى الصلح عن إنكار، يرضيه بشيء من المال، هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة، هذا يسمى الصلح عن إنكار. والقسم الخامس الصلح في الجنايات، الصلح في الجنايات كجناية القتل وجناية قطع الأطراف، جنايات التي توجب قصاصا أو توجب مالا، فيجري الصلح فيها إذا أمكن، وإذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي، لأن هذه الجنايات حق للمخلوق، حق للمخلوق يجري الصلح فيها. أما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها، لا بد من تطبيقها، لا يجوز الصلح عن حد السرقة أو عن حد القذف أو عن حد الزنا، إذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الإصلاح فيها، لأن هذا تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. أما الإصلاح عن التعزير فيما بين الاثنين ويسمع عنه ولا يحتاج تعزير ولا، هذا قل يعني هذا ليس حدا، إنما هو تعزير. هذه أنواع الصلح على سبيل الإجمال، والذي يعنينا هو الرابع، الصلح في الخصومات في الأموال. نعم. عن عمر بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
نعم، هذا الحديث بالنظر إلى رواية كثير بن عبد الله هو حديث ضعيف، لأن راوي كثير متهم بالكذب، وكلام العلماء فيه كلام كثير، فبالنظر إلى هذا الراوي الحديث ضعيف، ولكن بالنظر إلى كثرة طرق الحديث
يحكم له بالصحة لغيره وهو الذي علاه الترمذي رحمه الله في تصحيح هذا الحديث بالنظر إلى كثرة طرقه وتعدد مخارجه. الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره، يبلغ درجة الحسن لغيره، لشيء معروف عند علماء الحديث، فلا إنكار على الترمذي رحمه الله بهذا. وأما موضوع الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين. عرفنا معنى الصلح، الصلح مبتدأ وجائز خبر المبتدأ، فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين لما له من الآثار الحديثة. وقول صلى الله عليه وسلم جائز يدل على أن الصلح لا بد أن يكون عن تراض، الصلح لا بد أن يكون عن تراض من التراضين. أما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الآخر إنه لا يجبر، الممتنع لا يجبر على الصلح، فيحال إلى الحكم الشرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز، ألم يقل واجب؟ يعني الصلح في الخصومة، وذلك بأن يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية، فإن أبدا فلا بد من النظر في القضية بالوجه الشرعي والحكم على ما يقتضيه الشرع. جائز بين المسلمين، هاتان مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الصلح، والثانية أن الصلح شرط فيه التراضي من الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا يشترط فيه التراضي، يعني لو ما رضي الخصم يطاع في هذا يطبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضي. اما الصلح فلا بد من التراضي. ثم قال صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا، صلحا حرم حلالا. كان يأتي واحد يغتصب مال شخص، ثم يقول الصالح عنه أو عن بعضه، يقول لا هذا صلح حل حرام، هذا صلح حلل حراما، لأن المال المسلم حرام إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز هذا الصلح لأنه حل مال المسلم غير حرام، فيلزم الغاصب برد المغصوب كله لا يمانع. هذا حرم حراما او حرم حلالا. كان يصالحها على الزنا، صالح المرأة على الزنا أو على الاستمتاع المحرم، هذا لا يجوز لأنه حل حراما. الصلح إذا أحل حرم حلالا أو أحل حراما فهو ضار. وهذه المسألة الثالثة، أن الصلح إذا كان في تغيير أحكام الله جل وعلا، صلح على تغيير أحكام الله هذا لا يجوز، لأنه حرم حلالا أو أحل حراما. والله جل وعلا عاب على اليهود، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فأحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك، هذا حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم والشروط جائزة بين المسلمين. الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة على الشيء.
قال تعالى في علامات الساعة: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس المانع. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين والفقهاء، أنه ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم المشروط لذاته، لذات الشرط. فالشروط جائزة بين المسلمين لأنها عقود، لأنها من أنواع العقود. أن والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالشروط من جملة العقود، المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وحتى الكفار على شروطهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لأنهم محل الخطاب، وإلا فالشروط شائزة من الخاص كلهم مسلمين وكفار، لكن الذي يعنينا شأن المسلمين، المسلمون على شروطهم، أي ثابتون، ثابتون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، كأن يقول: أبيعك هذه الجارية، هذه المملوكة، أبيعها عليك بشرط أن لا تطأها أو لا تتسرى بها. هذا حرم حلالا، لا يجوز العمل بهذا الشرط، لأن الله أباح الاستمتاع بملك اليمين، وهذا يريد المنع من ذلك. حرم حلال حله الله سبحانه وتعالى، أو يقول: بشرط أن لا تعتقه، أبيعك هذا العبد بشرط أن لا تعتقه، يستمر رقيق، أو إن اعتقته فلي الولاء. هذا حرم، حرم حلاله الولاء لمن اعتق، لا يجوز لأحد أن ينزعه من المعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به، يورث به ولا يورث. إلا شرطا حرم حلالا، أو بالعكس حل حراما يشترط عليه، يشترط عليه أنه كان يتصالح على المسعى، المسعى بحرام منسوخ، حرام بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيها إلا رافضة. فلو زوجه زواج المسعى وقال: هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين، يقول: لا، هذا شرط، هذا شرط أحل حراما، لأن الزنا حرام، ولا يحل فرض المرأة إلا بأحد أمرين: إما بعقد نكاح صحيح، وإما بملك يمين، وليس هناك شيء ثابت، فالمتعة حرام، استغاثها باطل. يقول لك: هل المتعة كانت موجودة في أول الإسلام؟ يقول: نعم كانت موجودة، ولكنها نسخت. الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به، بل يجب العمل بالناس، والذي الأجل استقبال بيت المقدس أجل هو يعني يجوز، لأنه كان في الأول مشروع. يقول: لا، من استحل هذا هو كافر، من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة هو كافر، لأن هذا نسخ. والشرع إنما يقوم بالشيء الناسخ، أما المنسوخ فينتهي العمل به. والمسلمون على شروطهم، أي ثابتون عليه، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. كل شرط، هذه قاعدة، كل شرط يخالف كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو شرط باطل.
أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها شروط صحيحة يجب العمل بها. هذه القاعدة في الشروط قاعدة عظيمة في الشروط. الشروط إذا كانت توافق الكتاب والسنة فإنه يجب العمل بها أو هو بالعقول، وإذا كانت تخالف الكتاب والسنة فإنها باطلة مهما كانت ولو كانت 100 شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين وأنه لا تحديد لها. العقل هي العبادة إلا ما استثناه الشارع وهو الشرط إلا يخالف الشرع فإنه باطل، يخالف الشرع في تحليل أو تحريم فإنه باطل.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه قال: لا يمنع أو لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبه بالهاء أو خشبة بالإفراد على جداره. ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا يعني أنه سيلزمهم بهذه السنة لأنه كان أميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه أنه سيلزمهم بهذا لأنه أمير. كان مروان بن الحكم يميز على المدينة وقال ذلك في حالة إنابته على المدينة. وقيل المراد: لا أرمين بها بين أكتافكم، أي لا أبلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها لا أبلغنها لكم. لا شك أن الذي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة، من عامة الناس، ربما أنهم من عامة الناس، وإلا في الصحابة رضي الله عنهم انقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ الباب باب الصلح. قال: لأن الباب أصله باب الصلح وأحكام الجوار، كما الفقهاء يعتبرون هذا الباب يقول باب الصلح وأحكام الجوار، فهذا الحديث في أحكام الجوار، لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة. فدل هذا الحديث على أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فإنه لا يجب له منع، وذلك بشروط. الشرط الأول: أن لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه، لا يكون صاحب الجدار محتاجا إليه لوضع خشبه هو أو وضع شيء عليه، فإن كان محتاجا إليه فحاجة المالك أولى، لا يلزم بذلك. الشرط الثاني: أن يكون الجار محتاجا إلى وضع الخشب، ما له مصرف إلا هذا الجدار، ما له مصرف إلا هذا الجدار محتاج، فإن كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه، لأنه يمكن أن يضع الخشب على غير الجدار هذا. الحالة الشرط الثالث: أن لا يتضرر الجدار. إذا كان الجدار ما يتحمل، لو وضع عليه الخشب سقط، إذا كان الجدار ما يتحمل فإنه لا يلزم الجار بتمكين، لأن هذا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.
فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها لكم. إلا أن طائفة من العلماء لا يرون الإلزام بذلك ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض اشترط التراضي. فيحملون هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ولكن الصحيح أنه للوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه أنها عامة، وهذا الحديث خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فالصحيح ما ذهب إليه الأولون إنه يلزم الجار لتمكين جاره من وضع الخشب على جداره، فإن امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك، لقول أبي هريرة: لأرمين بها، أي السنة، بين وقيل الخشبة، لأرمين بها أي السنة وقيل الخشبة بين أكتافه. قالوا: وليس هذا خاصا بوضع الخشب، بل إذا احتاج الجار إلى ارتفاق، إذا احتاج الجار إلى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ضرر، فإنه يجب عليه تمكينه، مثل ما لو احتاج إلى الجدار، وذلك من باب حسن الجوار. والله أمر بالإحسان إلى الجار، وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار، يعني يجب الإحسان إليهما، هذا من الإحسان. وإذا احتاج إلى ارتفاق بغير وضع الخشب كالمسيل، مسيل ماء يمر من أرض الجار ولا له مصرف، أو على سطح الجار ولا له مصرف إلا هذا الطريق وليس على الجار ضرر، فإنه يلزم بذلك. وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه، الرجل يريد أن يمر بالماء على أرض محمد بن مسلمة الأنصاري، تخاصم إلى عمر، فألزم عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة لتمكين الجار من إمرار الماء مع أرضه، فدل على أن الحديث عام في الخشب وفي العين، يحتاج الجار إلى الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضره بالجار وهو مضطر إلى هذا فإنه يمكن، لأن هذا من حق الجار على جاره. كما دل الحديث على وجوب تبرير السنة وإلزام الناس بها، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله لأرمين بها بين أكتافي، أي ألزمكم بها لأنه ولي أمر، أو أن المراد أن أبلغها لكم كرهتم أو رضيتم، دل على وجوب تبليغ السنة للناس، ولا يجوز كتمانها، ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها، ما يريد تمكينه من مخالفة السنة، بل يلزم بالعمل بالسنة. كما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره، حسن الجوار بين المسلمين، بل حتى الجار الكافر له حق، الجار الكافر له حق يحسن إليه وإن كان كافرا، حكم الجوار، فكيف بالجار المسلم، فكيف بالجار القريب. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
لا يحل للمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. إذا كان هذا في العصا الذي إن يتساهل فيه الناس فكيف بغيره؟ فلا يحل مال المسلم ولو كان قليلا إلا بطيبة من نفسه. وهذا معلوم في الشرع أنه لا يجوز أخذ أموال الناس أو الانتفاع بها إلا برضا أصحابها. وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضا أصحابها فإنه يكون معتديا. وهذا الحديث يمشي مع هذا الأصل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة لنفسه. والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه في أقل شيء في العصا فكيف بغيره؟ لا بأولى. لكن ما وجه ذكره بعد حديث أبي هريرة؟ ليبين رحمه الله أن هذا الحديث مخصص بحديث أبي هريرة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا مسألة وضع الخشب للجار على جدار داره. هذا مستثنى ومخصص من باب العام والخاص ولا تعارض بين الأصلين والحمد لله. نعم.
باب الحوالة والضمان.
الحوالة والضمان والكفالة هذه عقود. حوالة والضمان والكفالة حقوق معاملات تجري بين المسلمين لا بد أن نعرف حكمها. الحوالة ما هي؟ الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. هذه الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة كأن يكون لك حق على شخص من دين أو غيره وفيه شخص يطلبك بحق يأتي يطالب بحقه فتحيله على حقك الذي عنده فلان تقول اذهب إلى فلان عنده لي دين عنده لي حق استوفي منه. هذه الحوالة وهي عقد إرفاق بين المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين. قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل. فالحوالة هي مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك أباحها الشارع وألزم بها بشروط. هذه هي الحوالة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني يظلم وإذا أفتع أحدكم على ملي فليتبع
ملي
فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني هذا سبق الكلام عليه. والمطل معناه المدافعة والمراوغة في إعطاء صاحب الحق حقه. إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يماطل لصاحب الحق ويوفر حقه. تأتيني غدا بعد غد بعد شهر إلى آخره هذا ما يجوز. الواجب إذا حل الدين أن يسدد لأنه حق وجب عليه حق للغير أيضا التساهل به إذا كان غنيا. أما إذا كان معسرا المعتق لا يطالب. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إنما يطالب الغني، فإن ماطل فهو ظالم. في الحديث الذي قبل هذا مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبه، فلا يجوز مطل الغني، بل يجب عليه تسديد الحق إذا حل عليه وطالب به صاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحسن أو فليتبع أو فليتبع. إذا أحيل بحقه على شخص مليء من الملاءة، والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه. القادر بماله لا يكون فقير معسر، لا تجوز الحوالة على المعسر. والقادر ببدنه ليس مماطلا، كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه، لأن هذا ظلم للمحال. هذا هو المليء القادر بماله وببدنه، يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل، فهذا لا يجوز أن تحيل عليه، لأن هذا فيه ضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه إلا برضا. إذا رضي بذلك لا، لكن يستجد هنا ما يجوز. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحسن، لأن ما العذر، هذا فيه وجوب قبول الحوالة إذا كانت على مليء غني باذل، غني باذل، لأنه لا ضرر على المحال، فيجب عليه القبول، قبول الحوالة. يقول لا، أنا ما في حد إلا منك أنت، هل لي حد؟ يقول لا، ما دام أنه حولت على واحد ملي غني باذل فله الحق في ذلك. أنت مالك إلا حد، تأخذ من هذا أو من ذاك، فلا تضايق غريبك، لا تضايق غريبك. فالحوالة من عقود، من عقود الإرفاق والمرونة في المعاملات بين المسلمين، وعليها العمل الآن، حاجة الناس إليها. إذا تأملت الآن حاجة الناس حوالات من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوالة، لأن الناس بحاجة ماسة إليها. ولو قلنا لا، ما يؤخذ الحق إلا ممن هو عليه، تعطلت معاملات الناس، تعطلت مصالحهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الحوالة وجعلها سبيلا إلى وصول الحق إلى مستحقه وإلى إبراء ذمة المدين. إذا أتبع أحدكم على مدين فليتبع، أتبع يعني رحيل، فليتبع يعني يقبل الحوالة، أو فليتبع يعني يقبل الحوالة، ولا يجوز له إعارة لأنه لا ضرر عليه، لأنه لا ضرر عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال عليه دين، فقلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت، قال نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث في موضوع الضمان، في موضوع الضمان. والضمان في اللغة ضم ذمة إلى ذمة لتحمل حق ضم ذمة إلى ذمة لتحمل حق واجب، وهي من عقود الإرفاق. يحتاج إنسان إلى الدين والناس لا يعقونه، فيحتاج إلى واحد يكفل ويظهره يقول عطى فلان ما يحتاج وأنا أضمن لك إنهم ما سددوا فلا تدري. أنا فيه إحسان عقد إرفاق ونفع للمسلمين. لذلك أباح الشارع أو الشارع شرع الضمان لما فيه من الإرفاق بالمسلمين، ولا يجوز أخذ العوض على الضمان، لأنه يعني إحسان مثل القرض، القرض لا يجوز أخذ الفائدة عنه، والشفاعة لا يجوز أخذ المال عليها، إنها قربة إلى الله وإرفاق للناس، وليست عقود يعني طلب مال، وإنما هي طلب أجر. فالضمان عقد مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيما بينهم، لأنه عقد إرفاق يحصل فيه التوسعة على المحتاجين وتنشئة للمعاملات وعدم تعقيد، ففيه مصالح الضمان. ضم ذمة إلى ذمة في تحمل حق، هذا في اللغة. أما في الشرع فالضمان تحمل جائز التصرف، تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب، ما وجب على غيره أو سيجب، هذا هو الضمان في الشرع. تحمل جائز التصرف، يخرج السفيه والصغير ما وجب على غيره، ثبت على غيره من دين، أو ما سيجب في المستقبل. يقول من عطى فلان أو باع عليه أنا كافر، يقول الآن السوق يعلم إني أنا كافر من فلان، من له عليه حق أو سيكون عليه حق في المستقبل فأنا كافر عليه. هذا هو الضمان، والضمان مشروع في الكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين. قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، هذا هو الضمان. الزعيم هو الكفيل والظالم، دل على مشروعية الضمان في الحقوق. وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على مشروعية الضمان في المعاملات. والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لأن الناس بحاجة إلى الضمان. نعم، صحيح الحديث.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال
حديث الدينار، توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه، قال فيه شرعية تغسيل الميت، وكفلنا على فيه مشروعية التكفير، وحنقنا تحنيق هو الطيب، الطيب الذي يوضع في أكفال الميت ويوضع على بدنه، هذا هو الحنوق. أنواع فصلت من الطيب وتوضع في الأكفال وفي بدن الميت، هذا هو الحنوق. ثم أتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا تصلي عليه، ألا في مشروعية الصلاة على الميت؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطوات، يعني تقدم للصلاة عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبه بسبب الدين الذي عليه، لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة لا تثبت حقوق الناس، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت حقوق الناس، فكيف بشفاعة غيره؟ هذا دليل على تعظيم حقوق الناس. قال صلوا على صاحبكم، هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع أنه مسلم، ووصل الصلاة عليه إلى أصحابه على أنه ما يترك المسلم ما يصلى عليه. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الدينار علي يا رسول الله، هذا موضوع الضمان. فأبو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت، دل على أن الضمان يكون عن الحي ويكون عن الميت. الديناران علي يا رسول الله. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغوه بضمان أبي قتادة للدينارين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استثبت من أبي قتادة وقال حق الغريب النص، يعني مصدر لفعل المحذوف، حق الغريم حقا، يعني ثبت حق الغريم عليك وبرئ الميت. قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، صلى على الميت لأن دينه صار على أبي قتادة، تكفل به أبو قتادة. ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المقتول، ما تسقط الحق عن المقتول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة بعد ذلك يقول ما فعلت الدينارات؟ فقال أبو قتادة ما مضى إلا يوم أو يومين. فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعلت الدينارات، حتى قال قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه، الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن ذمة الميت لا تبرأ إلا بتسديد الدين، حتى ولو تكفل به واحد أو ضمنه واحد، فلا تبرأ ذمة المضمون إلا إذا أدل عنه الدين. فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الضمان وأنه يجوز عن الحي وعن الميت، وأنه مشروع وفيه مصالح المسلمين. وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في أول الإسلام، لكن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الشيء صار يسدد عن الإسلام ويصلي عليه. هل سيأتي في الحديث الذي بعده؟ يأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل، كان يؤتى برجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدد أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء.
نعم. هذا الحديث أيضا يتعلق بالحديث الذي قبله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحديث الذي قبله، وأن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في أول الإسلام يوم كان الحال ضيق، ليس هناك أموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما شرع الجهاد وجاءت المغانم والفيل صار هناك بإكمال للمسلمين، صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ديون الأموات الذي ليس لهم تسديد، تحملها من بيت المال. فدل على أن الميت إذا مات وليس له تركة وليس ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه أنه يكون في بيت الله، في بيت مال المسلمين، ولا يترك دين الميت عليه، لا يترك دين الميت عليه. إما أن يتبرع أحد لتسجيله كما تبرع أبو قتادة رضي الله عنه، وإما أن يسدد من بيت المال، من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن أمير بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البياقي بإسناد ضعيف.
هذا في الباب الثالث هو الكفالة، نؤجله إلى الباب القادم إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، الصلح على إنكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين، فهل المنكر الذي تم الصلح معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن الدين أكبر من الصلح الذي عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المدعى عليه يعلم أن عليه حق فلا يجوز له المصالحة، بل يجب عليه أداء الحق الذي عليه إلا أن يرضى الطرف الثاني بالمصالحة. أما إذا كان ما يعلم أن عليه حق فيقول أدفع لي في الصلح عن حق المطالبة والتعب والمحاسبة، لا أعلم إن عندي لك شيء، لا تؤهن كفاءة الخصومة، خصوصا إذا كان إنسان له شأن وله قدر عند الناس ولا يرضي إساءة سمعته إذا فلان خاصم وطالبه هو يشتري نفسه أو سمعته بدل شيء من الناس. هذا
فضيلة الشيخ، إذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال؟
إذا كان
الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم، هل يتركون على هذه الحال أم لا بد من الإصلاح؟
لا بالعكس، قلت هو اللي يخفف الخصومات ويدفن الأحقاد، خلاف الخصومات فإنها تثير الأحقاد، لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويجلب الأحقاد التي في النفوس. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أخذت من شخص شيء واستعملته بدون إذنه وأنا أعلم أن نفسه تطيب بذلك، فما الحكم؟
إذا كان تطيب نفسه بذلك فلا، إذا كنت تعلم أن تطيب نفسه بذلك فلا، ولكن الأحسن الاستدلال.
فضيلة الشيخ، إذا استعملت شيئا لشخص فعوضته بأكثر أو خير منه، فما الحكم في هنا؟
إذا
استعملت شيء لشخص فعوضته بأكثر منه أو خير منه، فما الحكم في فما الحكم هنا؟
إذا استعملت شيئا لشخص ترد عليه هذا الشيء، ترد عليه هذا الشيء، لأن هذا معناها العارية، أنك استعرت منه شيء واستعملته عليك رده، إلا أن يكون قد تلف، إذا كان قد تلف هذا لك الخلاف على العارية حرم أنا ولا حرم، في خلاف بين العلماء. أما إذا كان له عليك حق دين قرض ولا ثمن مبيع ولا دين أي دين، فإذا زدت على حقه هذا من حسن القضاء كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟
عند الحاجة المظلات حكمها حكم الثقوب، عند الحاجة إذا احتاج إلى وضعها على جدار الجار ولا ضرر على الجار بالشروط التي ذكرناها، لأنها تقصير هي نوع من الثقوب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة مع وجود الضرر عليه بالسفر؟
قبل يجوني سافر يروح واحد الثاني ولا الوقت واحد في البلد، قبل يجوني سافر وهو مالك حاجة بالسفر يوقف واحد في البلد الذي فيه المحال عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحوالات والمصارفة في البنوك بين البلدان والدول؟
الحوالة إذا كانت معناها إرسال المال لنفسه، إرسال المال لنفسه بواسطة شخص أو بواسطة مؤسسة، يوصل من بلد يسلم في بلد آخر بنفسه، هذه هي الحوادث، يعني هي نوع من الحوادث. هذا ما هو الدين، هذا شيء يروح يروح من بلد إلى بلد، هو في حكم الحوادث. لكن إذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من علة إلى علة، مثلا سيتحول ريالات سعودية، سيصرف البلد الثاني دولارات أمريكية ولا جنيه استرليني، هذه هي المصارفة. إذا كان النقود كذي تحول من علة إلى علة هذه هي المصارفة، ولا تجوز إلا يدا بيد. أما إذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها هذا لا بأس به.
فضيلة الشيخ، امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاته شفاعة للميت، أليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة؟
لكن ما هو بلزوم أن تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول تقبل ولا يردها الله سبحانه وتعالى، لكن شفاعة غير المؤمنين أغلى من تقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على غرب الخشبة إيقاف سيارة الجار أمام باب جدار جاره؟
لا، الباب لا يقول إيقاف سيارة أمامه، يعني هذا يسد عليها الطريق عشان يوقفها في ثلاثة محل ما يحتاجه، محل ما يحتاجه وليس أمامها لا بأس، وإن يحتاج إلى الفناء هو فهو أحق به، يعني فناءه.
فضيلة الشيخ، هل تنشين الجار يكون بإطلاقه؟
هل
تنشين الجار يكون بإطلاقه؟
نعم، ما دام الجار فهو بإطلاقه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما فائدة الكفالة والضمان على الميت إذا كان لا تبرأ عنه ذمته؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ضربت عليه جلدته.
نعم، فائدتها تخفيف عن النبي، تخفيف عن النبي، فإن ردي بريء وإذا لم تؤدى ردي باقي عليه. هذا من باب كذلك حتى في الحي، الحي إذا غنمه واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين، لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدى الدين، إما من المدين وإما من الغانم، ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة بالدين حتى يؤدى عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجبر الضامن في أداء ما وجب على من ضمنه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة تحقيق السيارات؟
لا، هذا هو فائدة الضمان، إنه يقولون لصاحب الدين الخيار، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عليه، لأن حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهم. نعم.
فضيلة الشيخ، لبعض الناس علي ديون، هل إذا طلبت منهم أن يسامحوني فيها هل علي إثم علما بأنني أستطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن؟
لا، ما دام تستطيع فلا يستحسن أن تسأل أنهم يسمحون عنك، لأن هذه مسألة الناس، مسألة الناس من غير حاجة مكروهة، مسألة الناس من غير حاجة مكروهة، ولما في ذلك من الذمة عليك، فما دمت تقدر على السداد فلا تسألهم، وقد يسقطون شيء وهم كارهون للإسقاط، إما مجاملة وإما فتسدد ما عليك ولا تطلب إسقاط شيء، ولم إنك تقدر على التسديد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
يجوز إيش؟
للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟
إيه نعم، إذا كان ما هم معين وارث ما هم، ما يقول فلان، يقول المحتاج من الورثة، المحتاج من الورثة فلا لا، أما إذا قال فلان من الورثة هو معين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للوالد أن يوصي لولده الصغير مالا لزواجه إخوة بإخوته
لا لا يجوز. التجويد هذا حق لمن بلغ السن واحتاج الى الزواج، من احتاج الى الزواج يزوجه، واما من لم يصل الى سن الزواج فليس له حق على والده، ما بعد احتاج ولا يجوز وصيه، لان هذه عطيه لبعض الورث او وصيه لوارث، الوصيه للوارث لا تجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يخرج بالتنزه كل جمعه خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة؟
إن كان قصد الفرار من صلاة الجمعة فلا حرام ولا تسقط عنه الجمعة، وإن كان غير قصد الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة فهذا يكون مكروها، يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كبيرا، لأن صلاة الجمعة فيها فضل عظيم. فينبغي له إن كان ولا بد يخرج أن يصير حول البلد يصلي الجمعة مع أهل البلد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يضحى عن اليتيم من ماله؟
نعم، يستحب أن يضحى عن اليتيم من ماله، لأنها شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير قرب إلى الله، فهي من مصلحة اليتيم، هو يجب أن يضحي عنه من ماله. نعم.
فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة العيد مع الإمام هل يحصيها على صفتها؟
نعم، تقضيها على صفتها، ركعتين في التكبيرات الزوائد يقضيها على صفتها على أنها ركعتان وفي تكبيراتها الزوائد في الأولى وفي الثانية، والجهر بالقراءة مثل ما في صلاة العيد، لكن من غير إعادة الخطبة، الخطبة لا تعاد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في الحج. رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث في موضوع الكفالة. الكفالة هي التزام رشيد، إحضار من عليه حق مالي، وهي كفالة في بدن، الضمان هذا يكون في مال، وأما الكفالة هي تكون في بدن، بمعنى أن يلتزم شخص أن يحضر الشخص الذي عليه الحق عندما يحتاج إلى إحضاره، هذه هي الكفالة، وتكون في الحقوق المالية من الديون والقروض والالتزامات المالية. أما الحدود جمع حد، والحد يطلق ويراد به كل ما أمر الله به ونهى عنه، الأوامر والنواهي حدود الله. فالأوامر قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والنواهي قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوه. فما نهى الله عنه فإنه منهي عن قربانه أبلغ من النهي عنه، لأنه نهي عن الشيء والسبب الموصل إليه. وأما الأوامر فإن الله جل وعلا يقول: لا تعتدوها، يعني كفى عند حدود ما أحل الله جل وعلا. ويطلق الحد ويراد به العقوبة، وهو المراد هنا، الحد هو العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. الذنوب على قسمين: ذنوب نهى الله عنها وتوعد عليها وهي سائر المحرمات،
وذنوب لها الله عنها وتوعد عليها ورتب عليها عقوبات في الدنيا لترجع من الوقوع في مثلها، ذلك كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الردة حد المسكر، هذه عقوبات مقدرة شرعا لا تخضع للاجتهاد، وإنما هي محددة شرعا عند الله سبحانه وتعالى. هذه لا تدخلها الكفالة، فإذا كان الإنسان عليه حد فلا يجي واحد يقول قله يروح وأنا أفسده إذا أبريته أنا أحضر لكم، واحد عليه قصاص، واحد عليه رجل، واحد عليه قطع يد، واحد عليه جلد، ما يجي واحد يقول أطلبه وأنا أحضر لكم لبائد لبائد تنبذون الحد أنا أحضر، يقول لا أنا ما يجي الحد لا تدخله الكفالة، لأنه لا يمكن استيفاءه إلا من الجاهل، خلاف الحقوق المالية فيمكن استيفاءها من الكفيل إذا لم يحضر المدخول استوفى من الكفيل. هذه هي الكفالة، كتاب رشيد يخرج غير الرشيد من الصغير والبالغ الذي استفيه البالغ السبيل أنا لا يصح كفالته، لا بد أن يكون رشيدا، لأن هذا التزام والالتزام لا يكون إلا من رشيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، كفالة عرفنا تعريفا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع من الكفالة في الحد، فمعناه أن الكفالة في غير الحد لها جائزة، وذلك تقتضيه مصلحة الناس، تقتضيه مصلحة الناس، فالكفالة في غير الحد جائزة، فيلزم الكفيل بإحضار المقصود، إحضار المقصود عند الطلب، فإن لم يحضره فإنه يؤخذ الحق منه هو حق المال، لأنه فوت على صاحب الحق من هو عنيف فيؤخذ منه، إلا إذا تعذر إحضار المقصود بموت أو هنا لا يلزم الكفيل، لأنه لا يمكن إحضاره، إنما إذا كان يمكن إحضاره ولم يحضره وفرط في هذا أو عيّ يحضره فهذا يغرم الحق. من أجل ضبط حقوق الناس وعدم التلاعب بها، هذه هي الكفالة. نعم، وقد تكون الكفالة في المعرفة فقط، لا تكون بالإحضار إحضار الشخص، وإنما تكون بالمعرفة، فيقول أنا أعرف لكم فلان، أعرف مكانه وعنوانه، هذه كفالة وجه، يسمونها كفالة وجه، بمعنى أنه يعرف الشخص، يعرف قبيلته، يعرف أسرته، يعرف مكانه وعنوانه، من أجل يدل السلطة عليه عند الحال. فهذه كفالة بالوجه، إن كان معها تزكية قال أنا أعرفه وأنا أجفيه أو موثوق وثقه، فهذا إذا لم يمكن أخذ الحق من هو عليه يغرم الكريم لأنه دفعه، أما إذا لم يكن معها تذكرة مجرد معرفة وجه فقط فلا يغرم شيئا.